ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 11 والأخير في هذه الخاطرة من كتاب أبي الفرج رحمه الله تعالى، صيد الخاطر، والذي عنونتها بعنوان حقيقة العلم النافع. قال أبو الفرج رحمه الله: وأين هو، أي الذي قال عبدت الله بعبادة ما عبده بها أحد ولكن الآن ضعفت، بيرد على هذا المتكلم المدل بعمله. قال: وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صلة بن أشيم إذا رآه السبع هرب منه، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته: يا رب أجرني من النار، أو مثلي يسأل الجنة؟ وأبلغ من ذا قول عمر رضي الله عنه: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ وقول أحمد: لا بعد. هو يعني ابن الجوزي رحمه الله بيسرد بعض الأمثلة للرد على هذا المدل على الله عز وجل بعمله، فذكر قول صلة أو حال صلة، وذكر أبلغ منه قول عمر رضي الله عنه، ثم ذكر ثالثا قول سفيان لحماد بن سلم: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ طبعا قصة سفيان، لأنني أحبه ومتيم به، فقد ذكرتها كثيرا وكثيرا جدا، لكن طالما جاء الكلام عليه فلا بد أن نذكر شيئا، ليس على سبيل البسط كما كنت أفعل قبل ذلك، ولكن تذكرة ليظهر موضع الشاهد من كلام ابن الجوزي. سفيان الثوري رحمة الله عليه كوفي، وحماد بن سلمة بصري، وكان الرشيد آنذاك أمير المؤمنين يجمع حوله من أفاضل أهل العلم، كان صاحب دين، كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، اللي هو هارون الرشيد. النصارى الروم طبعا صوروه إن هو إيه بتاع جواري ومزيكا وإيه والكلام ده، يقول لك ده قاعد مجعوص ولا هارون الرشيد في زمان. ليه؟ لأنه أذله، وسيرته معروفة. فكان حوله العلماء زي كأبي يوسف مثلا، محمد الحسن الشيباني، وحتى الشافعي كمان ذهب في ذلك الزمان، وهو بقى كان عايز سفيان الثوري يكون جنبه يستشيره في شيء ولا بتاع. فأول ما سفيان عرف القصة دي هرب، ترك الكوفة وذهب إلى البصر ليتوه في الزحام. طيب، شفت حد يهرب من أمير المؤمنين الذي دينه مثل هارون الرشيد؟ طيب يعني اهرب من واحد كده تحصجات مثلا، ولا كل حياته يا ممثلات السينما يا لاعبة الكورة يا ها؟ اه ده تهرب منه ليه؟ سيفتنك عن دينك. لكن واحد زي هارون يهرب منه سفيان ليه؟ فلما هرب سفيان الأول هرب في الكوفة استخبى، دوروا عليه دوروا عليه مش لاقينه، فواحد من أصحاب سفيان الملازمين له داخل على هارون الرشيد، فواحد قال له ده بيقابل سفيان، فكان الخاتم اللي هو ختم النسر يعني زي ختم النسر عندنا الذي يفتح كل باب مغلق اللي هو الشعار الرسمي للدولة، خاتم الخلافة اللي بيختم بيه على الأوراق والأوامر والكلام، قام واخده قام رميل مين؟ رميل هذا الرجل اللي قالوا له ده مع سفيان على طول كده، قال له خذ هذا وقل لأبي عبد الله احكم في الناس بالكتاب والسنة. وانا عايز منك ايه؟ خد الخاتم خاتم النسر كله ويقضي في الناس بكتاب السنة. فالتلميذ رجع لسفيان قال له طب انت بتهرب منه ليه؟ طلع انه هو كده عايزك جنبه. قال له يا ناعس، يعني يا مغفل يعني، قال له يا ناعس انا لا اخشى اهانته لكني اخشى اكرامهم فلا ارى منكرهم منكرا. رجل بصير يعرف قدرات نفسه، ما هو أصل فيه جماعة من أكابر العلماء الزهاد العباد الفضلاء كانوا دايما بجوار الخلفاء، عشان بس ما فيش حد يقول يسيء الظن بالعلماء اللي اقتربوا من الخلفاء، لا كانوا علماء أجلاء، بس كل واحد عارف نفسه. أنا أعلم أنني لو اقتربت من الخليفة الإحسان يدق عنقي، إذا أحسن إلي بشيء لساني يخرس ما عرفش أقول له غلط اللي أنت بتعمله. طب أقرب ليه طالما أنا ما عنديش الموهبة أن أنا أعترض؟ لكن في إنسان جريء تأكله ماشي ناكله كل حاجة، بس عند المنكر لا قف هذا منكر، زي مثلا ابن جريج بمكة. ابن جريج بمكة ده يعني وقف لأبي جعفر المنصور، وأحمد بن حنبل هو اللي بيقول الكلام ده، سئل أيهما أفضل مالك ولا ابن جريج؟ هما الاثنين من طبقة واحدة، مالك كان بالمدينة وابن جريج كان بمكة. قال ابن جريج أقوم لله بالحق من مالك. قال لأبي جعفر إن أولاد المهاجرين والأنصار يموتون ببابك جوعا، فيعلق أحمد فيقول وأبو جعفر أبو جعفر ملوش حل بيطير رقب على طول، أبو جعفر أبو جعفر ما يتقلوش كلمات. لكن قالها له ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز رحمة الله عليه. فدي ملكات سفيان، خايف من الإكرام، رجل إذا عملت فيه جميلا يفضل طول عمره يؤدي لك في الجميل ويشعر أنه لم يؤدي الجميل. في ناس كده مرضى بالوفاء، عنده مرض كده اسمه مرض الوفاء، تعمل له خدمة يفضل يخدمك ويبقى مرمي تحت رجليك طول عمره، وفي الآخر يرى أنه لم يقدم لك شيئا. اللي زي ده تخاف عليه لما يقرب. سفيان خايف على نفسه، قال لا أخشى إهانتهم ولكن أخشى معروفهم فلا أرى منكرهم منكرا، لأن الإهانة تبرز وحش التحدي داخل كل إنسان. هم لما كان أمن الدولة مثلا ياخدوا الشاب من دول ويضربوه وينفخوه وعلقوه الكلام، كان بيطلع ويسيب الالتزام خالص ولا كان يطلع ملتزم؟ ها؟ طب ما كان يفك نفسه من الموضوع الدواء اللي تعدي فيه، ليه يطلع شبطان فيه؟ هو كده هي دي الطبيعة. وأنا قلت لكم في أوائل هذا الشهر لما شفت المسجد مش مليان كالعادة، يمكن كثير منكم ما كانش حاضر لأن ما كانش في اعتكاف لسه وكده، يعني المسجد مسجد شيخ الإسلام هنا العادة في رمضان يصلوا في الشارع، المسجد والصندرة والدور الرابع كله مليان، ويصلوا في الشارع كمان لأنه مش مكان. السنة دي لقيت العدد واصل لحد الصندرة كده، يعني في بتاع 5 صفوف 6 صفوف فاضيين، ودي ما حصلتش في تاريخ هذا المسجد من يوم ما اتفتح سنة 1418، ما حصلتش أبدا. السنة دي ما عادش لا رقيب ولا حسيب ولا مخبرين ولا هات البطاقات ولا هات المش عارفين، الهم اللي كنا ايه كل سنة ندي لهم أسماء محروقة، محروقة يعني عارفينها. هيقول يعني ما بيعتكفش غير دول كل سنة ولا ايه؟ ما تجيبوا حاجات جديدة تقوم تدي له بطاقتين ثلاثة كده وخلاص، وهم عارفين الجامع مليان على آخره وبتاع والكلام ده وماشيين ليه؟ المسائل ما فيش مشكلة. طب المتصور بعد ما الكلام ده راح، اللي كان خايف يقرب من المسجد السنية يجي، لكن ألاقي الجامع مصفصف مع هذا الأمان، يبقى دي ظاهرة لابد من تحليلها، ما تعديش كده وما تمرش مرور الكرام. فكنت ربطت وقتها ما بين الولد الذي نشأ في بيت ملتزم والولد الذي نشأ في بيت مضاد للالتزام. تلاقي الأولاد اللي نشأوا في بيوت الملتزمة التزامهم هش ضعاف، طلع على أبو ملتحي التحت، طلع على أبو بيصلي صلى، البنت ثلاثة ما منتقب انتقب، إيه جديد في الموضوع يعني؟ إنما البيت المخالف أول ما يسيب دقنه قد كده أمك بالثلاثة حنفي وشافعي وملكي ومش عارفين لو ما حلقت الشعرتين دول، يجي يا عم الشيخ الوضع كذا وكذا وكذا، أقول يا بني إعفاء اللحية واجب لا يجوز حلقه. تمام. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيك في الطريق وقال لك لما لا تعفي، أعفي لحيتك، وذهبت إلى بيتك فقال لك أبوك احلق لحيتك، ماذا تفعل يا بني؟ أي عندك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام والدك؟ تكسر كلام مين؟ خلاص اعتبر يا ابني أنك أنت يتيم واطلع. ده الكلام ده آخر الطب يعني، آخر 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 مرحلة، أنا ما بقولوش كده في الأول يعني، في الأول دايما أحضه على الصبر، الثبات على الطاعة والصبر على أذى الوالد، أقول له يضربك بالصرمة القديمة ومن أول هذا. في عندنا يا ابني مثل اسمه بيقول ضرب الحكومة مش عيب، خلاص ده مش الحكومة بقى، هذا أبوك ضربك بالصرمة القديمة اديله الصرمة القديمة تاني، اوعى تفتح عينيك فيه ولا باخد معاه ايه، اخد معاه شوطا كبيرا لحد ما يجي خلاص في الاخر مش قادر، خلاص وصلنا لاخر الطب الكي، اقول له خلاص يا ابني اعتبر نفسك يتيم يتيما واتوكل على الله واضرب في الارض والكلام ده، يوم يصبر على الأذى ويروح يبت مش عارف عند مين وعلى الرصيف والبتاع والكلام ده، وما رضاش يحلق دقنه أبدا. وضربت المثل بيه، كان عندنا هنا مخبر أمن دولة كان عنده 3 بنات منتقبات، والله 3 بنات منتقبات، يجيب النقاب يحرقه ويولع فيه بجاز، البنات يروح يشتروا النقاب ويلبسوه تاني، هتودوني في داهية. قال لا انت اللي بتودوني في داهية، ما احنا نروح فيه لما انت خايف تروح في داهية، ها وانت اللي بتكتب التقارير والكلام ده ملعبه، فما فيش برضه ما عرفش من معه حاجه ابدا. خلاص ليه لان المقاومه تقوي من عزيمه القلب، يعني لما تكون بتسبح ضد التيار تلاقي الساعد قوي وتلاقي قلبك كمان الضخ بتاعه قوي لانك ضد التيار، لكن اللي نشأ في البيت الملتزمه زي ما يكون التيار هو اللي شايله وماشي معاه، ماشي مع الموج يعني. تمام. ففيش جديد عنده، يبقى دايما المقاومة دائما من ورائها خير، دي بتطلع وحش التحدي، لا سيما إذا كان بحق أنت ملتزم وعايز تتمسك بإسلامك والكلام ده. فكل إنسان لابد أن يكون بصيرا على نفسه. سفيان الثوري قال لك أنا أخاف يأكلني وأنا رجل الجميل يكسر عنقي، أحسن حاجة أهرب. لا الكوفة ضيقة برضو، يعني هيطلع يروح فين؟ أكيد هيكشف أمره. برضو فضل مستخبي لحد ما الخليفة قال اللي هيجيبه هديله 10,000 درهم. شوف بقى في ناس على استعداد يبيع أبوه بقرش سعر، دول بقى 10,000 عشان يجيب سفيان الثوري. أول ما عرف أن الخليفة نذر به قال لك ما عدتش أقدر أقعد في البلد. ليه؟ لأن كبار تلاميذه كانوا يترددون عليه في المخبأ بتاعه، يطلع من بيت على بيت على بيت، في الآخر برضه هيتمسك. فطلع على البصرة هناك عند حماد بن سلمة اللي هو بيقول له الكلمتين دول، ويحيى بن سعيد القطان والجماعة البصريين دول، وشعبة بن الحجاج كان بصريا أيضا ومن أقران سفيان. طلع راح البصرة، لبس بقى وغير حاله كده وبتاع، وعلشان ما يكشفش، لأن طبعا سفيان الثوري كان نار على علم، فعشان ما يكشفش قام رايح لواحد صاحب بستان وقال له ممكن أشغل غفير عندك أحرس لك البستان والكلام ده. قال له ماشي. كان البستان كانوا يسموه حائط، الحائط يعني بستان، حائط يعني بستان وعليه سور، فكان أهو جوه السور في عين مية يشرب منها، وإذا يعني جاع قوي كان يأكل من التمر اللي هو بيحرسه. لحد ما مر به رجلان جوعة، قالوا له ودينا ناكل رطب احنا جوعة، جاب لهم الرطب وحط لهم، لأن طبعا حق عابر السبيل أن يأكل على رغم أنف صاحب الثمر، بس ما يملاش حجره لعياله. ها؟ لا يتخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب من ذي الحاجة بفيه غير متخذ خبنة. الخبنة اللي هو الحجر، كلت لقيت المانجا حلوة قلت ما أخذ أفاصين للعيال بالمرة وأنا ماشي، لا أنت تاكل بس لكن ما تاخدش حاجة معك خلاص. فده حقه حتى لو منعك صاحب الثمرة تاخدها رغما عنه. فهو ادالهم ياكلوا التمر. فكالعادة قاعدين يتسهروا مع بعض، الغفير مع مين؟ مع الاثنين عابر السبيل. فكالعادة ما فيش موضوع، يعني لما نقعد مع بعض ما فيش موضوع، يقولوا يا اخي دي الجو ما اعرفش ليه حر النهارده. تقول له ده امبارح كان اشد حر. يا سبحان الله ازاي كان احر من النهارده كده؟ يعني مش لاقيين ايه؟ مش لاقيين حوار. وكان في مثل عندنا في اللغه الاسبانيه يقول لك اللي مش لاقي كلام يقول ايه؟ يتكلم عن الجو. اللي مش لاقي كلام في القعده يتكلم عن الجو. فبيقول له ايه؟ أرطب البصره احلى ام رطب الكوفه؟ فسفيان قال له اما رطب البصره فما ذقتها. ده انت في البصره وحارس على بستان رطب وتقول لي ما باكلهاش؟ برضو كلام مش راكب على بعض. فقال الرجل عجبا لك، ان الكلاب في البصره تاكل الرطب من كترها، يعني من ما تنور رطب رطب رطب، فتقول لي انا بقعت وغفير على رطب وما بتاكلش رطب؟ تمام. فقام واحد وطى على صاحبه وقال له احلف لك هذا سفيان الثوري اللي بيدور عليه، تعال نبلغ فيه عشان ناخد الايه؟ 10,000 اللي هارون الرشيد قال يعني يديهم للي يقبض على سفيان. هو سفيان سمع الكلمتين دول وخلهم مشوا من هنا واشتد هربا، طلع من البصره خالص بقى. قال لك هيروح يبلغوا عني ويعرفوا مكاني والكلام ده، لان لقط الكلمه بود. مشي، فاضل ماشي ماشي ماشي، وطبعا الخائف دايما تلاقيه مرعوب بيتلفت وعامل زي المريب، زي ما يكون واحد لص وعمال يتلفت يمين وشمال وخايف حد يقبض عليه وبتاع. فماشي قلقان. لما ماشي قلقان بطريقه الشرطه شافته قال لك بس ده اكيد وراه ايه جنايه وبتاع الكلام ده، بيتلفت حواليه على طول. وكان التلفت قديما كان مثار الريبه، بل كان من خوارم المروءه. زمان يا كتاب الظرف والظرفاء لأبي طيب الوشاء، كتاب درسته وأنا في الكلية قسم اللغة العربية، كان الدكتور عبد السميع محمد أحمد رحمة الله عليه كان عميد الكلية وكان بيدرس لنا اللغة العربية مادة المعاجم العربية. فكان قرر علينا فصل من كتاب الظرف والظرفاء لأبي طيب الوشاء، فنزلت في المكتبة بتاع الكلية عشان أبحث عنه، لقيته قعدت أقرأ فيه وبتاع. فكان من جملة ما قرأته في هذا الكتاب أنه من خوارم المروءة الالتفات في الطريق. ليه؟ لأن لم يكن أي داعي زمان أنك تلتفت في الطريق. ليه يعني؟ النهاردة لازم تلتفت، ولازم تبقى أي عقلك في راسك وراسك كلها عينين. ليه؟ عربية رايحة عربية جاية مش عارف ايه. لكن زمان مفيش الكلام ده، لا يصدمك جحش ولا حمار ولا بتاع ولا الكلام ده، لا العملية براح وكده. فكان ده من خوارم المروءة. فمع انه من خوارم المروءة اهو، ده كان في القرن الثالث الهجري، وكان من خوارم المروءة في البصرة برضه، لان شعبة بن الحجاج لما رأى رجلا يركب برزونا يجري ملء فروجه اسقط روايته. ليه؟ قال لك لاني من خوارم المروءة. فبرضه كانت ايه، برضه يعني كان في حشمة عند فلما لقوه بيتلفت والكلام ده فمسكوه ودوه للمسؤول عن المنطقة أو عن المقاطعة اللي كانت موجودة، زي ممكن تبقى زي محافظة زي مركز أو كده. فلما دخل فبيقول له اسمك ايه؟ قال لي اسمه عبد الله بن عبد الرحمن. صدق، هو عبد الله وأبوه عبد الرحمن. ف معن ابن زائدة اللي هو كان الأمير ده بتاع المنطقة حس إن المسألة إيه مش مظبوطة، وعينيه ووشه كده بيقول إنه ما بيقولش الحقيقة، اللي هي بيسموها قرائن الأحوال وشواهد الحال يعني. فخرج الإيه العسس جماعة بتوع الشرطة دول، وبعدين قال له إيه، أقسمت عليك بالله لما انتسبت، قول لي اسمك صح، ألست سفيان الثوري؟ خلي بالك ده إيه، ده المحافظ ها اللي الأمير المؤمنين قال اللي يلاقيه يجيبه، قال له ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. قال له خذ أي طريق شئت، مش هقبض عليك، السكة اللي انت عايز تروح روح، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. شوف مروءة يعني ايه. لان سفيان لم يذنب، اصل واحد يجي يقول لك ايه، طب ما كده خالف كلام امير المؤمنين وهذا لا يجوز، مخالفة كلام ولي الامر ومش عارف ايه والكلام ده، ازاي خالف؟ اذا ثبتت عليه الجناية. لكن معن بن زيد يعلم أن هارون الرشيد يطلب سفيان ليكون من جملة حاشيته، ما هوش مجرم، هو لو مجرم وتستر عليه ده كلام يبقى دي في كلام تاني، إنما الرجل ليس بمجرم وليس بمذنب ويعلم هذه الحقيقة. ومعن بن زيد كان يضرب به المثل في الكرم والجود والأخلاق وإلى آخره الكلام ده. فين وفين بقى على ما عرفوا مكان سفيان، فدخلوا عليه قالوا له يعني انت ليه بتشتد هربا، رسول امير المؤمنين بالباب بره، فمكلح وشه كده ودخل عليه رسول امير المؤمنين فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وكان هربان بقى في بيت تلاميذه، مرة عند يحيى بن سعيد القطان، مرة عند عبد الرحمن بن مهدي، مرة عند أحمد بن سلمة، مرة عند مرحوم بن عبد العزيز، ما كلهم بصريون، إما من أقرانه زي حماد بن سلمة وإما من تلامذته زي يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي والجماعة دول. ف وهو في النزع بقى كان خايف جدا، فحماد بن سلمة بقى حضر في الموقف ده، لما اتهز كده قال له اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. قال أوترجو لمثلي النجاة؟ وبرضو لما قال له برضو حماد بن سلمة فيما أذكر يعني أتخشى ذنوبك فتناول قشة على الأرض وكذنوبي أهون علي من هذه ولكن أخشى سوء الخاتمة. أنا لي تعليق بس بعد شوية. وقول أحمد لا بعد في ذكروا في ترجمة إمام أحمد إن هو بيحتضر يقول أعدو لا بعد لا بعد كده. فلما أفاق سألوه إيه لا بعد دي؟ قال إن الشيطان قام بحذائي وقف جنبه وقال فتني يا أحمد فلت مني ها؟ فقال له لا بعد لسه أما روح تطلع يبقى أنا فلت منك لكن طول ما الروح في البدن لا يأمن المرء بما يختم له. ده اللي أحمد كان بيقول لا بعده لا أنا ما فتكش ده لسه لحد دلوقتي ممكن يغوي الشيطان يغوي الإنسان وهو في النزع. فأحمد يقول له لا بعده يعني ما تاخد روح من الجسد يبقى كده إيه فلت من الشيطان صحيح. دول بقى كبار علماء المعاملة أو من كبار علماء المعاملة زي ما ابن الجوزي ضرب المثل. الجماعة الأولية بتوع علي جمعة مفتي ديار المصرية عملوا قاعدة زي المبتدع ما بيعملوا أي قاعدة. يعني المبتدع مثلا لما لقوا اللي عايزين يعطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى ولا يجروها على حقيقتها مع قوله تعالى ليس كمثل شيء يوم يقول لك إيه نحط حاجات كده نسميها قواعد. أول ما تيجي تناقشني أقول لك كيف تقول هذا والقاعدة تقول كذا وكذا. ألا هو من اللي حط القاعدة؟ أنت اللي حطيتها وهل أنا وافقت عليها؟ ألا هو أنت لما تيجي مثلا تقول من لبس مثلا اللون الفلاني حبس 15 يوم فضبط واحد متلبس به اللون اللي هو ممنوع أما حطينه في السجن يا جماعة ليه قال له أنا حبسناك ظلما عدوانا حبسناك بسيادة القانون ها احنا كاتبين في الدستور كده تلبس غامق تدخل السجن. لا وانا ما انا عايز افهم يعني مين اللي حط القانون؟ ما تجيش بقى تحط على مزاجك وبعدين تعاقبني بيه وتقول لي احنا بننفذ سياده القانون وانا لم اتجاوز حدود القانون. لا ده انا بناء اناقشك في القانون نفسه. ما تقولش انا بطبق عليك القانون ولا انا اخالف القانون والدستور والكلام ده. فيجي يقول لك ايه؟ خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيد. قال لك قاعدة ليه لا يؤخذ به في العقيد؟ قال لك لأن أدنى من ذلك كانوا يتثبتون فيه. هو مش عمر بن الخطاب كما في الصحيحين استأذن عليه أبو موسى الأشعري وهو مشغول فلم يرد عليه أبو موسى الأشعري طرق الباب ثلاث مرات لما عمر ما ردش عليه أم راجع بس إيه سمع صوته فعرف ان هو اللي كان موجود على الباب. فالمهم لما خلص الشغل اللي في ايده قال دخلوه طلع ما لقوش حد. فعمر رضي الله عنه قال هاتوه جابوه. قال له انت مش انت اللي كنت بتخبط على الباب؟ ايوه بقى ادق الباب. طيب انت لماذا انصرفت؟ قال له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر لتأتيني ببينة على ما تقول أو لأوجع عنك. أهو قال لك لم يخبر خبر الواحد. هو أبو موسى الأشعري أحد يكذبه؟ طب أمال عمر رد خبره ليه؟ طب ما تكمل يا بني آدم كمل الرواية. الرواية بتقول إن أبو موسى الأشعري راح يدور في مجالس الأنصار وهو ممتقع اللون. عمر قال له حضره ما جبتليش حد وممكن ما يلاقيش حد سمع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أو حد سمعه بس بعيد موجود في شغل في تجارة في بتاع. المهم ذهب وجد مجلس المال الأنصار قاعدين قال لهم والله الحكاية كذا وكذا وكذا. فتعجبوا ان سنه الاستئذان دي تخفى على مثل عمر مع ملازمته. انا كنت لسه بقول في المحاضره اللي فاتت ابن عمر كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا كثيرا ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت انا بكر عمر خرجت انا بكر عمر. فالملازمه دي تخليه ازاي يعني يفوت عليه سنه الاستئذان؟ قال والله لا يقوم معك الا اصغرنا. اصغر واحد فينا ولا يقوم بقى؟ كان اصغر واحد فيهم المجد ابو سعيد الخدري. فراح هناك فشهد عند عمر انه سمع عليه هذا الحديث. لحد كده والمبتدع يوم حاطط نقط على اساس ان الكلام ايه؟ انتهى. لا، الكلام ما انتهاش. عشان كده اي مبتدع اوعى تصدقه لو قال لك حتى بالجزء الصفحي، يقول لك روى البخاري برقم 3450 حديث كذا كذا كذا، ارجع للرقم. دول كذابين ونحن جربنا عليهم الكذب. وبعدين كل ما يديك الرقم والجزء والصفحه انت بينطبح في ذهنك تقول مش معقول يعني يبقى فاكر للدرجات دي يعني يدلك على انه كذاب. ممكن يقول لك روى البخاري في صحيح، حلنا بقى على ما نشوف البخاري روى فين، والبخاري قد المحيط. ها، فعلى ما تدور يقول لك يا اخي جايز يكون هنا ولا هنا ولا هنا، لكن يقول لك في كتاب كذا في باب كذا برقم كذا وطبعه كذا، فيقوم انت تفتر همتك انك تراجع وراه على اساس انه مش معقول يبقى فاجر للدرجات دي بقيت الحديث. قال عمر لابي موسى اما اني لم اتهمك. دي تضيع الموضوع كله بقى. ولكن الحديث عن رسول الله شديد. عشان كل واحد لما يتكلم عن النبي لازم يكون متأكد 100% انه سمع. لكن انا ما اتهمتكش، انا قبلت خبرك، خبرك على عيني والرأس، بس حبيت اتأكد شوية. وهذا كان مذهبا لعمر، كان يتثبت اكثر من الصحابة الاخرين، وكان يمنع بعض الصحابة من الحديث كما منع أبا هريرة مثلا من أن يحدث كثرة الحديث والكلام. فيقوم يحط القاعدة يقول لك إيه، خبر واحد لا يقبل في العقائد. أول ما تجيب حديث من صحيح مسلم يقول لك ده خبر واحد لا يقبل في العقائد. ومين اللي قال لك إن أنا قبلت الأصل بتاعك ده؟ أصلك باطل، اللي أنت مأسسه ده باطل. تعال نناقش الأصل قبل الفرع، مش هنقول بقى صفر، تعال نقش الاصل. وده الكلام ده استفدناه بقى من لما قرانا مناظرات العلماء واصول المناظره. كنا زمان من حوالي 30 سنه كده الجماعه بتوع التكفير والهجره يحبوا يناقشونا، تعالوا اول ما نتكلم الحاكم كافر ولا مسلم؟ مسلم. لا كافر. لا، ونطقش في بعض. لا، هو الأول نعرف ما هو الكفر وما هو الإسلام، الإيمان الأول. لأن كافر ولا مسلم هذا فرع على أصل، يبقى أنا ما جيش أناقش في الفرع وسايب الأصل. فكناش نعرف الكلام، فما كناش إيه نطلع بنتيجة إطلاقا. لازم كنا نتخانق مع بعض ويطلع يلعن بعضنا بعضا، وفي الآخر إيه ما نطلعش بحاجة ولا حلينا قضية. لا، تعال نفك الأصل عروة عروة. اختلفنا في الأصل كل واحد روح بيته. إذا اختلفنا في الأصل يبقى لن نتفق في فرع، يبقى نريح دماغنا وخلاص. فهم الجماعة الصوفية المبتدعة دول اللي على رأسهم مفتي الديار حطوا قاعدة، قال لك أن الله عز وجل إذا وهب مثل قعد خلاص. دي تشبه مين بقى في الخطيرة بتاعتنا؟ اللي رمى المنجل بتاعه بين الحصادين وعمال ايه يغط في النوم، رمى منجله في وسط اللي بيحش وقال حش يا منجل. إذا وهب ما سلب خلاص، اداله ختم الولاية واخدله خده على قفاه، تمام، ختم الولاية وراح يهنبك بقى، يزني ما يجراش حاجة، إذا وهب ما سلب، يكركر بالجوزة ما إذا وهب ما سلب. ها، وكمان يقول لك إيه في مرة ولي من الأولياء عمل نفسه بيزني. هو دي ينفع حد يعمل نفسه بيزني؟ قام واخد واحدة ودخل بيها وقفل عليهم الباب. ها؟ بقى ولي وولية. ها؟ كده مفيش مشاكل، ولي وولي خلاص. قام ايه الجماعة تلامذته أول ما شافوه قفل نفس الباب، ايه أعوذ بالله مش قفل على نفس الباب مع واحدة أجنبية مش عارف ايه بتاع. والأغبياء دول اللي ما بيفهموش حاجة في الشرع فروا من ايه من المنظر، إلا الواد الفتك بقى اللي فاهم معنى الولاية. تمام؟ قام جايب بابور وولعه وحط بقى ايه، بس البتاع الميه بيسخن له ميه. هو الواد ده اللي فاهم ايه النمس ده اللي فاهم معنى الولايه. ها الراجل اللي عمل نفسه باذن ده، عمل نفسه باذن خلاص، خرج ما لقاش غير صاحبنا. قال ايه بتعمل ايه؟ قال له والله يعني انا قلت هتطلع جنب فقلت اسخن لك ميه عشان تلحق العصر جماعه. قال وده يبقى ولي؟ قال لك اه يبقى ولي. ليه؟ لانه اذا وهب ما سلب. قال لا ده يبقى بقى الصحابه كلهم ما كانوش اولياء. لو عمر خايف ليه؟ بقول وددت اني نجوت كفافا، كان خايف ليه؟ ده ملك الملوك وهبه حقا مش كذبا بقى، لا وهبه حقا ومع ذلك خايف. وفي رواية تانية في مقتله رضي الله عنه قال لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. يبقى عمر بن الخطاب بقى ما كانش فاهم القاعدة دي، إذا وهب ما سلب. ها والكلام المنسوب لأبي بكر الصديق لو كانت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله، وعبد الله بن السلام والكلام ده، وأبي سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وسائر العلماء كانوا خايفين ومرعوبين من سوء الخاتمة أن يختم له بشر. لكن دول بقى علشان بطالين يوم يحط القاعدة دي، إذا وهب ما سلب. أهو كل دي الأمثلة بترد على الكلام الفارغ، وهذا الكلام المخالف للدين والمخالف للمروءة كمان، مش مخالف للدين فقط، للمروءة. في واحد يعمل نفسه بإذن يمشي مع واحدة كده ولا كده عشان، فدي المصيبة اللي احنا عايشين فيها. لما يكون واحد رأس زي ده وجابوه في الإفتاء وفي من يزنه بألف مرة، علي جمعة لما تتبع حواشيه على الكتب تلاقي فضائح فضائح. يعني مثلا أمية بن أبي الصلت لما يجي ترجم له يقول شاعر وأديب مات سنة 462. ده أمية بن أبي الصلت ده كان أيام بن جدعان قبل النبي، كان في الجاهلية، يبقى مات 462 هجرية مثلا، بعث من قبره، ما فيش حل غير كده. هل مش عارف حاجة؟ آه ما يعرفش حاجة في الحديث ولا في الطبقات ولا الكلام ده ولا له دعوة ولا القصة دي. أستاذ في أصول الفقه، ما احنا عارفين أساتذة الجامعة، مش طبعا كلهم، في أساتذة الجامعة فضلاء وناس أقوياء وناس متان وناس ما بيفهموش حاجة، واخد لقب الأستاذية. لقيت أستاذ في أصول الفقه، أنا والذي كلهم في كليات شرعية، اللي شريعة واللي أصول دين واللي دراسات إسلامية والكلام ده. فالولاد اللي عندي في الشريعة مش فاهمين حاجة في أصول الفقه، عشان جايبين كتب من أتعس الكتب ومقررين مش عايزين يغيروه، وفي كتب أقدم منهم وأسهل في العبارة مش عايزين يقرروها ولا عايزين يغيروا المناهج البالية اللي موجودة اللي كانت تصلح زمان للجماعة بتوع المتون يقعد يحفظ مت كده ليل نهار باللوح ومش عارفين كام. ده الدنيا اتغيرت في كتب. ما بقولش انت تألف كتابا، لا، بقول خد كتاب لأبي المظفر السمعاني مثلا، قواطع الأدلة في أصول الفقه، خد كتاب حتى الرسالة للشافعي نفسه، هيكون أسهل 100 مرة من الأرموي والبيضاوي والبدخشي والجماعة دول. فالأستاذ أستاذ أصول فقه، بقول له بالله عليك الإيماء في أركان العلة في القياس تقدر تشرحه لي زي ما في الكتاب؟ ما عرفش يشرح، هو اللي مقرره، هو اللي مقرر مش كتابه هو، بس هو اللي بيدرس المادة ما عرفش يجيب. طب أنت أستاذ أصول فقه، طب ما أنا أعرف أساتذة كتير قوي في أصول الحديث في كلية أصول الدين في مصر وفي غير مصر، لما تقعد معاه تستغرب ده بقى أستاذ مش عارف يخرج حديث ولا يعرف يطلع علة حديث ولا الكلام ده، ولو اديته سؤال حتى نظري بس مش موجود في الكتب قوي، يعني إنه موجود في حواشي الكتب وعايز خبرة والكلام ده، يغطس في شبر ماي، وهو ده أستاذ وممكن يبقى رئيس قسم كمان الحديث. وانا كنت اعرف رئيس قسم الحديث في كليه اصول الدين في فتره من الفترات، كان بيجي له برنامج في اذاعه القران الكريم، تقريبا كان بيحضر الاحاديث بتاعته من السلسله الضعيفه للشيخ ناصر تقريبا، يعني معظم احاديثه يا منكر يا باطل يا شاذ بتاع. انا استغرب ده استاذ اصول حديث زي ده، ده رئيس قسم اصول الحديث. فمش كل واحد يعني ينسب الى علمه الكلام ده ممكن انا اسميه عالم، ولا اقول ده اصل معاه اصول الفقه والكلام ده، مش معنى انه بيتكلم كلمتين حلوين ويعرف ينادم وبيهزر وبتاع ويسلف القعده ان عنده علم. لا، نحن ابتلينا فعلا بامثال هؤلاء اللي تصدروا ليه للافتاء واضلوا كثيرا من الخلق باشياء كثيره، منها القاعده الباطله العاطله دي اللي هي ايه اذا وهب ايه. مثلا ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيقول: فأنا أحمد الله عز وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم، اللي هم إيه؟ الصناعية. إحنا قلنا ده اللي هو العلم لا يهدي إلى الله، ده يبقى صنايع، يحسن صنعة في العلم لكن ليس بعلم، خلاص؟ المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل. بقول أنا مهما عملت ما اطلعت عليه من سير الأنبياء على رأس النبيين عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعين الكلام ده، يخلي الواحد يتكسف من العمل اللي يعمله، مش إنه يدل بهذا العمل ويقول أنا عملته وخليته وسويته. وكيف أنظر إلى فعلي المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي من غيري، فهل حصل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيقي الشكر؟ يعني كونه ألهمني الشكر ده يحتاج إلى شكر، لأن في ناس تأخذ النعمة وتجحد. وفي الإسرائيليات قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، ألينت أصلها وطمست رأسها. ما بقتش زي الإبرة، ما كان ممكن تبقى زي الإبرة، تيجي تنام كأنك تنام على إبر أو على جمر الغضب، كل شعر فيها نعمتان، لينت أصلها الجلد الطري اللين ده وطمست رأسها. فقال: يا موسى أما قد عرفت ذلك فقد شكرتني. فإذا عرف أن الذي أنعم عليه هذا هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى، يبقى خلاص رد الفضل إلى أهله. فبيقول يعني الذي جرى لي ووفقني أن أشكر على الشكر إنما كان بلطف الله تبارك وتعالى. ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لا يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم، فدع معناه. عايز يقول حتى لو كنت تشتغل صنايع، لو أنا حطيتك جنب واحد من القدماء ممكن تجري معاه؟ قال لك ده صورة العلم، معناه بقى أنت أبعد عنه. إذا كان صورة العلم أنت كصنايعي مش عارف تباريه في الصنع، دع بقى معنى العلم اللي نتكلم عنه اللي هو معرفة المعبود تبارك وتعالى وما يجب له من الأسماء والصفات والتوقير وإلى آخره. بقول هذا في صورة العلم إلى الصناعية، فدع معناه. إذا كنت عاجز أنك تبقى صناعي فأنت أعجز أن تكون عالما على الحقيقة. يقول: وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد، فدع المعنى. برضو نفس الكلام اللي فات، نسأل الله عز وجل. الكلام الجميل الأخير، الدعوة اللي كتبها بالقلم الرشيق بتاعه، قال: نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا. يعني يصغر العبارة بطريقة لطيفة: ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسنة أن تنطق بالإدلال. يقول أنا عملت وخليت وسويت يعني. ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزهو حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها. يعني أنت بتعمل العمل وأنت خجلان أن العمل ده يطلع لربنا، عمل يصلي وينقل خلاص زي مكبس القش، تك 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 تك، والحمد لله صليت وزيد وشه ظهره وبيطلع، مش مكسوف؟ مش مكسوف من نفسك انك انت عملت حاجه زي كده لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ واي عمل ان يصعد اليه النار الديك اللي انت عامله ده؟ هو ده معنى الكلام. بقول: حتى تثمر الملاحظه لعيوبها الخجل من وجودها، من وجود مثل هذه العباده التي ترفعها الى الله عز وجل، انه قريب مجيب. غدا باذن الله تعالى هنبدا في خاطره جديده، لكن مش هتكون طويلة فيها كل هذه المعاني حتى نستطيع أن نأخذ أكثر من معنى. أقول